والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول الذين كفروا لولا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. النفوس تنقسم ما يداخلها ويجذبها إلى أقسام. فيه النفس المطمئنة، كيف تعرف أنك نفسك من هذا النوع المطمئن الذي يسكنه الله في أعالي الجنات؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فكيف تعرف أن نفسك مطمئنة؟ بقرينة وعلامة. ما هي؟ أنك تكون في نفسك قلقة حتى تذكر الله، بعكس المنافق إذا كان في ذكر وقيام ليل أو حلقة علم يضيق حتى ينصرف، يعكس مباشرة. فمن في قلبه نفاق أو في قلبه إذا دخلته في عبادة عظيمة مثل حلقات العلم ما يقدر يصبر، يمكن يقعد معك في الحلقة 5-7-10 دقائق ثم ينصرف، ما يتحمل قلبه. طيب، لكن نفس المطمئنة أصلا هي قلقة، فلا تطمئن إلا بذكر الله. كما يقول البعض أكون في قلق فما أستريح إلا من أصلي، ما أستريح إلا بالذكر، أو أخذ حزبي من قراءة القرآن اليومي، أو فهذا التي اطمأنت لذكر الله واستراحت، كما كان النبي من أصحاب هذه الأنفس العلوية المطمئنة وهو أعلى درجاتها في قلب النبي، فكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، يعني يكون في قلق أو يحس النبي في شيء في نفسه حتى يصلي فيستريح. على البعض أنه يريد كأنه يقول أرحنا منها، يا خلينا الآن، أعوذ بالله أرجو أن ما أشوف مثل هذا الشخص، يلا خلينا نصلي ونستريح، خلينا بالصلاة نستريح مو عنها نستريح. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الرعد وقول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
طيب، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أول شيء يتبادر الذهن قطع إيش؟
رحم،
قطيعة الرحم. قال الله تعالى قل قال هل فهل عسيتم إن إيش؟
إن توليتم،
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا
أرحامكم
أولئك الذين لعنهم الله. وإيش؟
فأصمهم
وأعمى أبصارهم. قطعة الرحم عظيمة في الميزان. انسى نفسك وانتصار نفسك وقت الرحم، فالأمر الرحم خطير جدا. الرحم أول ما خلق الله الخلق، بعدما فرغ الله من خلق الخلق، قامت الرحم إن جمعت على ذلك الشيء، الله أعلم كيف، فتكلمت الرحم. الرحم كلها جنسها اللي يتراحم بها الناس أرحامهم، فأمسكت بحق الرحمن، قالوا له حق يليق بجلاله ليس كمثله شيء، نمرها كما جاءت، فأمسكت وهو موضع الإزار، قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، والحديث في صحيح البخاري. فقال الله تعالى ألا ترضين يا رحم أن أصل، يعني برحمتي، من وصلك وأقطع من قطعك. فالبعض تنسد في وجهه كل الأمور ولا يزال يعاند، قاطع والديه أو قاطع عمه واحدة، له عمه واحد وعنده 9 عمات يصلهم، لكن عمه واحدة قاطعها، يظل يحصل له من السداد أبواب التوفيق ومن العقوبات بقدر القطيعة. فاللي يقطع 9 عمات كل عمات يقطعهم مو مثل يقطع عمه واحدة، اللي يقطع والديه كلهم مو يقطع والد دون والديه، كلهم يحصل له عذاب فيه، لكن عذاب أخف من عذاب. فالمقصود أن أمر الرحم خطير فاحذروها، فإنه إذا وجد قيل قوم يجلس بينهم رجل قاطع يخشى أن الرحمة لا تنزل عليهم، ونقول لعلهم إذا عرفوا ولم ينكروا عليه أو يعيدوا عنهم، لكن الله كريم سبحانه وتعالى، ما يدرون عن المنافقين كانوا يحضرون المسجد النبوي ويحضرون خطبة الجمعة المنافقون، هل الرحمة تنزل على الصحابة؟ المقصود أن من علم أن هذا بعينه قاطع رحم ينبغي لا يجالسه ولا يصبح صاحب له أبدا. ويجيني الولد يشتكي ويشتكي من عقوبات حصلت له كذا، وأعرف من سيرته أنه عاق، فأنفر منه نفرة شديدة، ولا أريد أن أرفع بصري إليه ولا أريد أن يجالسني، لأنه شؤم، شؤم يعني شرعي أقصد، على الإنسان يجالس قاطع رحم. ومن علامات قاطع الرحم غيبة رحمه، عمي هذا ما يفهم الله يهديه، يفعل ويفعل، يختاب رحمه لا إله إلا الله، ويختاب أبوه كما ذكر الشيخ الفوزان، قال له عندي أبوه يفعل، قال لا تذكر والدك عند الناس بسوء، هذا من العقوق، هذا من العقوق. كما الإنسان إذا عنده أستاذ من العقوق أن يذكر مثالبه للناس ليبعد الناس عنه، هذا من العقوق. فإذا هو الفقيه للطالب مثل الوالد. فالمقصود أن العبد ينبغي أن يتناسى حظ نفسه مع رحمه، فليس الواصل يكون النبي بالمكافأة، الواصل ما يعرف عند الله أنه واصل رحمه إلا إذا لما تقطع رحمه هو يصلها ويبادر، ما يقول فلان عمي ما رفع سماعة لي، والله ما اتصل علي لا في عيد ولا غيره، ما قد رفع سماعة يسأل عني، لا هذا مو واصل. الواصل هو المبادر، حتى لو أخوه وأخته ما يتصلون عليه هو اللي يبادر، هذا هو الواصل. يقطعونه الرحم كلهم ما يكلمونه، هو يبادرهم، هذا عند الله واصل. هم قاطعين، هم قاطعين، خلهم يحسبون عند الله قاطعين، انت خلك الواصل اكسبها. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن من اذا قطعت رحمه وصلها، اذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. فاذا واحد قطعك من الرحم بادره وسلم عليه حتى لو زعلك، تناسى هذا الزعل وأقبل عليه وسلم عليه كأن شيئا لم يكن، يثيبك الله إثابة عظيمة جدا. من ثواب لك إذا وصلت رحمك أنه إذا في صحف الملائكة تتوفى عمرك 40، ثم وصلت رحمك يزاد لك بسبب الصلة 30 فتصبح توفى ابن 70 مو ابن 40. هذا معنى حديث ينسأ له في أجله، ينسأ له في أجله. شرح ذلك أن الله عز وجل قال كل يوم هو في شأن، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو عفوا ما يشاء الله ويثبت. قال ابن عباس وغيره أما اللوح المحفوظ فلا يتغير القدر فيه، أما الصحف اللي في يد الملائكة يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت. فالصحيفة في يد الملائكة مكتوب فيها أنه فلان يتوفى عمره 40، عدل عدة تنازل صار عمره 38 39 40. سبحان الله في آخر السنة استيقظ الرحم وبدأ يأخذ تلفوناتهم يتصل فيهم ويصلهم ويزورهم ويعطي الفقير منهم مال ويساعد الوالدة يوديها المستشفى. أول كان يحملها يقول خلي أخوك أخوي يوديك يا والدة أنا مشغول. المهم تحسن مع رحمه، فالمهم صار يصل الرحم. انطبق عليه السنة الشرعية، السنة الكونية والشرعية، وهي أن الله إذا نظر العبد واصل رحمه زاد في عمره. كيف؟ في الكتاب اللوح المحفوظ خلاص هو عمره 70، لكن في صحف الملائكة مقدر يموت 40، ثم يمحو الله ما يشاء فيمحو له 40 ويزيده 30 فيثبت 30 له ويزاد في عمره بسبب صلة رحمه. نعم، وهذا هو تفسير قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي ما في أيدي الملائكة من صحف. واضح؟ ثم أنه يكثر رزقه. شوفون عوائل كثيرة بنجد، بنجد بيوتهم كبيرة وأشياءهم، اشتهر في قبائل نجد صلة الرحم. وجاء في الحديث إن الله ليزيد الرزق في الرحم وإن قصرت يعني تلك الأسرة بصلتهم الرحم، وإن كان عنده تقصير في دينهم لكن بصلة الرحم يزيد رزقهم سبحانه، وإن كان عندهم تقصير في دينهم فيزاد لهم في المال بسبب صلة رحم، تعاهد أخواتهم، تعاهد أعمام عماته، تعاهد يزاد لهم الرزق لهذه الصلة. وإيش؟ ويزاد له في رزق قلبه، تكون صلة الرحم سبب للسعادة، لأن الله عز وجل إذا وهو يعلم أن الزيادة في الفلوس في المال للإنسان تسعف قلبه لأنه يقضي حاجاته بها، فلا بد والله تعالى أعلم استنباطا أقولها أنه يحصل له من شكر الله له بصلة رحمه نوع انشراح في قلبه على قدر صلة رحمه. نعم، للمقصود إسعاد هذا العبد، طول عمره والسعة في رزقه. إذن الصلب وين؟ المصدر الصلب القلب، فإنه يشرح الله صدره بهذا العمل الصالح على قدر صلة رحمه وتحمل لهم. كما قال رجل يشتكي للنبي يا رسول الله، يعني كما يشتكي كثير من الناس من رحمه، قال إن لي أخ أو لي رحم أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون لي. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأحسن لهم يسيئون لي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو الطعام أو الرماد، تطعمهم الرماد الحار، كأنك تفعل ذلك، ولا يزال عليك من الله ظهير نصير عليه ما دمت على ذلك، ينصرك الله، معك الله. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: هذا حال الأشقياء وصفاتهم، وذكر ما لهم في الدار الآخرة، ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون، كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا. فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، كما ثبت في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولهذا قال: أولئك لهم اللعنة، وهي الإبعاد عن الرحمة، ولهم سوء الدار، وهي سوء العاقبة والمآل، ومأواهم جهنم، وبئس المهاد. وقال أبو العالية في قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله، الآية، قال: هي ست خصال في المنافقين. إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا.
طيب، بالنسبة لخلف الوعد، لا شك أنه منتشر جدا في المسلمين، لكن متى يقال أن فلان فيه هذه الخصلة خلف الوعد؟ يعني وعد إنسان أنه يسدد له آخر الشهر فلوسه ثم لم يفعل، لا شك أن هذا فيه خصلة من النفاق، لأنه إذا وعد إيش؟ أخلف. طيب، فمتى تتحقق هذه الصفة؟ قال ابن حجر فتح الباري: إذا كان عند إبرام الوعد، عند إبرام إيش؟ الوعد، زين له في نفسه أن يخلف، قال: خلاص يوم التاسع المحرم يكون عندك المبلغ، هو في نفسه لن يفعل، هذا النفاق. وإلا فلماذا أنزل قول الله تعالى: فإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة؟ فإن الإنسان هام وجامع نفسه على أن يسدد ذاك الوقت، لكن فجأة يأتيه ما يسميه العلماء بالحوائج الأصلية، دابة اللي يذهب بها للعمل عشان يجمع المال أصلا تعثرت أو ماتت، فحينئذ له أن يستعمل المال اللي جمعه لصاحبه للحاجة الأصلية له، ويقول لصاحبه: مهني، إن هذه حاجة إيش؟ أصلية. لو حضر إيجار المنزل فإما يطرد ولا يسدد، وش يسوي؟ هذا هو، يكون كذلك. طبعا الجاهل وش يقول؟ كل انتشر لأن المال له فتنة يا إخوان، حتى ينسي الواحد يعني احترام العلماء، حتى نسيه كل شيء المال، يقول وش يقول؟ جاره يكون يعرفه وصاحبه 30 سنة، يقول: أكل حقي، أكل. مثل اليهود ذاك قالت لعائشة: لو تأخذ بز من هذا اليهودي وتلبس بدل القطريين تعرق فيهما ويثقلون عليك، فيه قماش أزين يا رسول الله. وهذا فيه أن المرأة ينبغي أن تعتني بزوجها وتقترح عليه يلبس الأحسن إلى آخر. المهم عائشة فعلت كذلك والنبي أقرها، هذا يدل المرأة ينبغي أن تعتني بثياب زوجها وتختار الأحسن إلى آخره. فالنبي استجاب لعائشة وبعث اليهودي أنه أخذ منك البز على إيش؟ أجل. أخذناه في سنة أبي داود أنه يجوز إيش؟ البيع على أجل، ما في مانع تشتري من واحد سيارة وتقول أسدد لك بعد حوالي 16 شهر على التقسيط، ما في شيء. نعم، ما في شيء. فقال اليهودي: إنما تفعل ذلك يعني يا أبا القاسم أو يا محمد لتأكل مالي. فالنبي لا شك تغير وقال: يعني إني آمنكم، أو إني لا أخل بالأمانة، أو يعلم فلان لا أخل بالأمانة. المقصود أنه إذا حصل الشيء من الحوائج الأصلية للإنسان فينبغي لهذا الشخص أن يتقي الله، لا يفسد الود بالسوء بعد الإحسان، بالإساءة إليه، وقوله: لا أنت ضيعت حقي وتتاكل حقي. يا أخي أنت فعلت عمل عظيم، من تصدق من سأدان أخيه مرتين كان كصدقة مرة، تفسد ذلك بالكلام السيء والأخذ بكلام الشيطان وتزيينه، فتتطاول على من أحسنت إليه، غلط كبير، غلط. على الإنسان أن يفهم أن الأصل أخذ بظاهر الشخص، والله يتولى إيش السرايا، ما يخون صاحبه يقول لا هو عنده ما يبغى يسدد لي، إيش يخون صاحبه؟ نعم، تخوين هذا هو اللي يفسد على المسلمين ودهم مع بعض. نعم.
قال رحمه الله، قال: هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظاهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض.
كذلك يدخل قال العلماء في قطع ما أمر الله به أن يوصل كل ما أمر الله به أن يوصل. سمي مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل الصاحب بالجنب، صار بينك وبين شخص صديق حضر كان على صلاح، أما إذا كان فاسد فيجب أن يبتعد الإنسان عن الصاحب السوء، لأنه يدل على النساء ويدل على المنكرات ويدل. لكن له صاحب في الحلقة، صاحب بالحضر يروح ويجه معه، هذا أمرت أن تصله، لأن الله قال والصاحب بالجنب، فلا تقطعه، لأنه يدخل في عموم قوله كما رأى بعض العلماء كما من أهل التفسير، يدخل في عموم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. التلميذ للمعلمة هذا أعظم صلة، أعظم من صلة الوالد فيما يتعلق بالدين، صلة المعلم يرجع له ويسأله وإلى آخره. فتجد أن البعض يصبح في قلبه من اللؤم عياذا بالله والعداوة ما يصبح هذا المعلم اللي علمه سنين كالعدو له، بل يؤلب الناس عليه، وهذا اللي نسميه احنا الحدادية، يصبح الرجل قلبه من حديد، مع أن أصلا ترجع لشخص محمود الحداد قال: ليش نعامل سيد قطب مثل يعني من عامله مثل من عامل ابن حجر وابن تيمية؟ سيد قطب عشان ضعيف نقيم عليه الحد يعني وننفر منه الناس، يخطئ ابن حجر يخطئ ابن تيمية، ثم نسهل ونقول علماء؟ لا، كلهم نضربهم بإيش؟ بصوت واحد، نسقط ابن تيمية ونسقط سيد قطب. هذه كانت فكرة الخبيث هذا. نعم، والشيخ الفوزان رد عليه، رد على الحداد بين طريق منهجه، فقيل له: أنتم تذمون سيد قطب تسقطونه، ولمن يخطئ مثل يعني ابن تيمية؟ ما قال سيد قطب جاهل، يسقط هو وأبوه وأمه وجده يعني جاهل، لكن هؤلاء علماء اجتهدوا لهم علم مقدر نستفيد منه. نعم، بخلاف الذي كانت مشكلته في أصل الأمانة. نعم، كما قصصت لكم قصة ذاك الخائن الذي الدولة أمرت، أذكر من سنين أمرت بأن يأتي شخص يعلم جهة من الجهات، فاختار رجل مهرج لا يعرف شيء ليعلمه ويعلمه، فإذا ثبت الخيانة نعم ينفر من الشخص ويسقط، لكن إذا كان أو بدعة فارق فيها أصل كالخروج عوة الأمر ونحو ذلك، بل أنك إذا رأيت من يتلمس مخالفة مثل هذه الأمور هذا في قلبه شيء. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. ثم قال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال رحمه الله: يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ويقتره على من يشاء، لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا، كما قال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كما قال تعالى:
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويحيى ويحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذا إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. وأشار بالسبابة. رواه مسلم في صحيحه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت والأسك الصغير الأذنين فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه.
أقرأ المسند. على كل حال طالب العلم ينبغي أن يحمل في قلبه العلم بحقيقة الدنيا وحقارتها وفضل الآخرة ومكانتها، فإنه إذا ظل منكب منصب همه على الدنيا فلن يحصل خيرا كثيرا في العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العلماء والأولين والآخرين قال ما لي ولا الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. وأعظم ما يخالف النفس الزهد في الدنيا الجلوس مع أهل الدنيا الذي إذا جلست معهم لا يذكرون إلا الدنيا، لا يذكرون إلا الجوال ويذكرون البيوت ويذكرون المعاشات ويذكرون وش اسمه هذا أنواع السيارات وأنواع هذه الأشياء لا بأس بها عرضا حتى ما تحتاج إليه أن تستفسر عن شيء، لكن يصبح همك في المجالس حديث الدنيا فإن هذا يقسي القلب. الكلام بغير ذكر الله وذكر الدنيا يقسي القلب ويتعظم الدنيا في النفس، فتجلس مع مناس ظاهرهم الصلاح لكن يفتنوك من كثرة أخبار الدنيا وزخرفها. والإمام أحمد إذا ذكرت عنده الدنيا وقال الولد لأبيه يا والد فلان جارنا أو كذا حصل كذا وكذا ملا يصرف ذلك مباشرة يقول ما عند الله خير حتى تبقى الآخرة لها السابقة في النفس. نعم. حديث رقم 99/300. نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في تفسير كما في مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد
عفوا هل معنى ذلك أن حب الدنيا محرم؟ إذن ما وجه الذم لمن يحب الدنيا؟ يعني في أحد ينكر منا أنا وأنت نحب الدنيا؟ فينا في قلبنا حب للدنيا، الزوجة دنيا، الطعام اللذيذ دنيا، الطيب دنيا، السيارة ذات الشكل الجيد المريحة دنيا، في أحد منا ينكر حب الدنيا؟ طيب وش وجه الذم عند العلماء لحب الدنيا حتى يقولون رأس كل خطيئة؟ إيش الوجه الذي ذكروه في أن في ذم من يحب الدنيا؟ التعلق. إيه إذا استولت الدنيا على قلبه وحبها بحيث يتعطل الواجبات من أجلها، يعني عنده واجب طلب علم يقول والله الجو اليوم حلو والله أخذت لي 3 من إخواني وأصحابي ورح نشرب شاي على البحر لأنه الجو حلو اليوم، ترك الحلقة أعوذ بالله، يحب الشاي ويحب المنظر هذا والهواء الجميل دنيا هذا، فحيث أنه استولى على قلبي حب الدنيا. نعم ها أي فالمقصود أنها التي تعطل الحب الذي يعطل واجبات الآخرة أو حقوق الخلق، فإذا عطل حقوق الخلق أو الخالق فهي الدنيا مذمومة. ومنه تعس عبد الدرهم صار كالعبد له بحيث أن يكون فرح وسخطه من أجل مو من أجل الدين بل من أجل الدرهم والدينار. فمن إذا أعطي منها رضي صاحبه اللي ينفع ويعطيه ماشي امشي معه، يوم بس منعه تركه، ما يصاحبه لأجل أنه مطيع لله، يصاحبه لأجل الدنيا، فحسن انتفع منه هجر وقلاه. فما دام منتفع تلقاه يمشي ويرجوه، أول ما حسن ما عنده نفع تركه. ولذلك قال ابن حجر: تعرف أنك محب الرجل لله كيف تعرف؟ نقل هذا النقل العظيم في كتاب فتح الباري فائدة عظيمة، قال: ألا يزيد برك له بوصله لك، ولا يقل برك ببعدي عن ذلك. قد يكون شغل ما تيسر له أن يصلك، لكن تحبه لأنه مقيم دين الله، مقيم السنة، كما قال الإمام أحمد وغيره: إن نحب أناس يعني بينه وبينهم مفاوز لا نلقاهم، لكن لأنهم مقيمين للسنة نحبهم وإلا نلقاهم. مثل النبي حب أناس ما لقيهم لإقامة السنة، حتى قال: وددت أن ألقى إخواني. قال أصحابه: نحن إخوانك رسول الله. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني اللي في قلبي حب يعني لهم أناس يعني يؤمنون بي ويعملون يعني بسنتي ولم يروني. شوف، لم يروهم ولا يروا النبي يحبهم، ايش معنى هذا الحب في الله؟ لا، حب النبي هؤلاء، وشو؟ ما خدموا النبي ولا شيء، مع انه خدمته دين، لكن لانهم مقيمين دين الله احبهم لانهم مقيمين لشرع الله. هذا هو المطلوب في الحب. وإلا النبي قال: حبب لي من دنياكم، يعني من أكثر ما حبب لي إيش؟ النساء والطيب. وجعلت قرة العين، ما قال قرة العين النزهات تمشي، قرة عيني نمشي في الهواء العليل واشرب الشاي وألذ المأكولات، قال قرة عيني الصلاة. هذا الفرق، قرة كيف يعني قرة العين؟ العين كأنها تكون قلقة اللي هي تابعة للقلب، فكما الإنسان إذا عنده ولد صالح يكون قرة عين له، لأنه يقول: أبشر يا أبوي اللي تبغاه، ولا يغلق جواله دونه، يقر عينه لمن يرى هذا الولد فيطمئن قلبه ببره ويحبه. كذلك قرة العين عند النبي يقربها قلبه وتطمئن نفسه بالصلاة، ليس تطمئن نفسه بدنيا يصيبها. نعم، إلا أنه قال: حبب لي النساء والطيب. ولو كانت الدنيا مذمومة مطلقا لما قال النبي هذا. واضح؟ طيب.